السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الحج وفي باب محظورات الإحرام. وقد تكلمنا عن لبس الرجل للمخيط وفصلنا مسائله، وعن تغطية الرجل رأسه حال الإحرام وفصلنا مسائله، وعن تغطية المرأة وجهها حال الإحرام وفصلنا مسائله، وعن تعمد شم الطيب للمحرم رجلا كان أو امرأة وفصلنا مسائله، وتكلمنا عن قتل الصيد وذكرنا بعض مسائله، وتحصل لنا أن المحرم سواء كان رجلا أو امرأة يحرم عليه أن يقتل صيد البر الوحشي المأكول اللحم. فقولنا صيد البر يخرج صيد البحر، فإنه حلال للمحرم باتفاق العلماء. وقولنا الوحشي يخرج قتل الحيوان الإنسي كبهيمة الأنعام، فإن هذا ليس صيدا ولا يحرم على المحرم. وقولنا المأكول اللحم يعني صيد الحيوان الوحشي، صيد الحيوان الوحشي المأكول اللحم، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لا يكون صيدا. فالراجح من أقوال العلم أن قتله ليس محرما على المحرم. والمقصود من هذا المحظور هو تفويت نفس هذا الحيوان بأي وسيلة من الوسائل، فلو صاده بالوسائل المعروفة كرمح أو رصاصة أو نحو ذلك فإنه يدخل في المحظور، وكذلك لو أمسكه بيده ثم خنقه، أو أمسكه بيده ثم ذبحه، أو نصب له فخا فوقع فيه حتى فاتت نفسه، فإن كل ذلك يدخل في المحظور. أما لو أمسكه حيا ثم أطلقه ولم يفوت نفسه فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه، وإن كان ذلك لا ينبغي له، لكن ما دام أنه لم يفوت نفسه وأطلقه بعد أن أمسكه فإنه لا شيء عليه. وقلنا إنه كذلك يحرم عليه أن يدل حلالا أو محرما على الصيد ولو بإشارة، كما يحرم عليه أن يعين أحدا على الصيد، وبينا ما يتعلق بذلك. وبقيت معنا بعض المسائل المتعلقة بهذا المحظور قبل الانتقال إلى المحظور الذي يليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب محظورات الإحرام: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه.
نعم، يعني يحرم على المحرم أن يفسد بيض هذا الحيوان الذي حرم عليه أن يصيده، فلو وجد بيض نعامة فإنه يحرم عليه أن يفسده، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: في بيض النعام قيمته، في بيض النعام قيمته، رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح، وهذا قول لصحابي لم يعلم خلافه فيكون إجماعا، فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من إفساد البيض، لأنه لو لم يكن ممنوعا من إفساد بيض الحيوان الذي حرم عليه أن يصيده لما كان عليه جزاء. فلما رتب عليه ابن عباس رضي الله عنهما الجزاء وهو القيمة دل ذلك على أنه ممنوع منه.
قال: وقتل الجراد والقمل.
وقتل الجراد، الجراد اختلف العلماء هل هو من صيد البحر أو من صيد البر، فرأى بعض العلماء أنه حيوان بحري وأنه من صيد البحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قارنه بالحوت والسمك في حل الميتة، أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فقالوا هو من نوع صيد أو من جنس صيد البحر، وبالتالي قالوا إنه لا يحرم صيده على المحرم لأنه حيوان بحري وصيد بحري. وقال بعض أهل العلم هو من صيد البر، فإنه يرى في البر ويعيش في البر، وهذا الراجح. وذلك قال المصنف: وقتل الجراد، يعني يحرم على المحرم أن يقتل الجراد لأنه صيد، لأنه صيد. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أن في الجراد الجزاء، أن في الجراد الجزاء، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، فهذا يدل على أن الجراد من الصيد الذي يحرم على المحرم أن يصيده. نعم.
قال: والقمل لا البراغيث.
والقمل، قالوا يحرم على المحرم أن يقتل القمل، ولكن لماذا؟ هل هو صيد؟ لا شك أنه ليس بصيد، لا شك أنه ليس بصيد، ما في واحد يقول أنا بصيد ويذهب يتصيد القمل من رأسه أو من رأس غيره، ليس صيدا. ثم لو كان صيدا فهو غير مأكول اللحم، إذن لماذا؟ قالوا: لأنه من باب الترفه، فهو كحلق الشعر، يعني قتل القمل ترفه، فهو كحلق الشعر وتقليم الأظفار، ولذلك هو ممنوع منه. ولذلك سيأتينا أنه ليس فيه جزاء لأنه ليس صيدا، وإنما منع من قتله لأن فيه ترفها. والصحيح أنه لا يمنع المحرم من قتله لأنه مؤذي، وفي حديث كعب بن عجرة قد آذاك هوام رأسك، والمؤذي يجوز للمحرم أن يقتله، فهذا ليس ممنوعا على المحرم. نعم.
قال: بل يسن قتل كل مؤذي مطلقا.
للبراغيث.
قال: للبراغيث.
للبراغيث يعني أن الهوام والحشرات ومنها البراغيث يجوز للمحرم أن يقتلها عند جمهور العلماء، سواء آذت أو لم تؤذي يجوز للمحرم أن يقتلها. وحكي إجماعا، حكى بعض العلماء قالوا بالإجماع يجوز قتل الحشرات والهوام كالعقارب والحيات، إلا أن هذا الإجماع غير صحيح، لأن في المسألة خلافا مشهورا عن الإمام مالك رحمه الله أن ما لا يؤذي لا يجوز للمحرم أن يقتله، لا يجوز للمحرم أن يقتله. ولذلك صغار الذئاب التي لا تؤذي في العادة يمنع الإمام مالك من قتلها، يمنع المحرم من قتلها، فهذا الإجماع غير صحيح. لكن جمهور أهل العلم على أن الهوام والحشرات يجوز للمحرم أن يقتلها ولو لم تؤذي، لأنها ليست صيدا، لأنها ليست صيدا، والأصل هو الحل، والأصل هو الحل. فما دام أنه لم يقم دليل على التحريم فإن الأصل هو الحل، فلا نقول إنه يحرم على المحرم أن يقتلها، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال: بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا.
نعم، المؤذي بطبعه أو فعله، المؤذي بطبعه أو فعله يجوز للمحرم أن يقتله، بل يسن للمحرم أن يقتله. وقلنا المؤذي بطبعه مثل الحية، فالحية مؤذية بطبعها، فلو رآها الإنسان في مكان وهو محرم يسن له أن يقتلها ولو كانت غافلة عنه، ولو كانت غافلة عنه، لأن طبعها الإيذاء، وبفعله مثل ما لو عدى عليه غزال، عدى عليه غزال يريد أن يؤذيه، الغزال الأصل فيه أنه غير مؤذي، لكن لو عدى يريد أن يؤذي المحرم فإنه يجوز له أن يقتله، يجوز له أن يقتله. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. وجاء في رواية: الحي مكان العقرب، والحديث متفق عليه. فهذه الفواسق الخمس يسن للمحرم أن يقتلها، وهذا محل إجماع، إلا شذوذا حكي في الفأرة أنها ما تقتل، وبعضهم قال ما يقتل إلا الكلب والذئب من السباع، وبقية المنصوص عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل التي يقتلها المحرم. وانفرد النخعي فمنع من قتل الفأرة، فمنع من قتل الفأرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا ليس مقصورا على هذه الخمس، نعم بعض العلم قصرها على هذه الخمس، لكن الصحيح أنها هذه الخمس، وأن الكلب العقور هو كل سبع كان الأذى من طبعه، كالأسد والنمر والفهد والذئب. والصحيح أن صغار هذه ككبارها، وإن كان الإمام مالك رحمه الله كما أشرنا قبل قليل يعني يرى أن الصغار ما تؤذي، وبالتالي لا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق، لأنها فسقت بالأذى. لكن الصحيح أنها تقتل صغارها وكبارها، ويقاس عليها كل مؤذي، يقاس عليها كل مؤذي بطبعه أو فعله. وقد وضع العلماء ضابطا فقالوا المحرم إذا قتل حيوانا لدفع أذاه له لم يضمنه، المحرم إذا قتل حيوانا لدفع أذاه له لم يضمنه، لدفع أذاه له سواء بطبعه أو فعله لم يضمنه، ليس عليه الجزاء لأن ذلك ليس بحرام عليه. نعم.
قال رحمه الله: السادس عقد النكاح ولا يصح.
نعم، عقد النكاح محرم على المحرم ولا يصح إذا عقد، لأن سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، فعقد النكاح حرام على المحرم، فإذا كان المحرم زوجا فإن عقد النكاح حرام ولو كانت الزوجة حلالا والولي حلالا، ولا ينعقد العقد ما يصح. ولو كانت المحرمة الزوجة حتى لو كان الزوج حلالا والولي حلالا فإن النكاح حرام ما يجوز ولا يصح. وهكذا لو كان الولي هو المحرم حتى لو كانت الزوجة حلالا والزوج حلالا فإن هذا النكاح لا يجوز ولا يصح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم في الصحيح. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا نفي بمعنى النهي، هذا نفي بمعنى النهي. وقد جاء عن أبي غطفان ابن طريف أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه، طريف أو طريف، تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه، رواه مالك وصححه ابن كثير والألباني. فهذا دليل على أن عقد النكاح من المحرم لا يصح، لأن عمر رضي الله عنه رد نكاحه. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه، لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه، رواه ابن أبي شيبة وهو حسن لطرقه، وهو حسن لطرقه. وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. هكذا قال بعض أهل العلم، لكن يشكل عليه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في نكاح المحرم لا بأس به، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، صححه الدارقطني والبيهقي والنووي. هذا لا يشكل على أصل الحكم، ولكن يشكل على قول بعض أهل العلم. هذا رأي عمر وعلي وابن عمر، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا، لأن علم لهم مخالف من الصحابة وهو الفقيه ابن عباس رضي الله عنهما، جاء عن بإسناد صحيح أن نكاح المحرم لا بأس به. لكن علمنا سبب قوله، وهو أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا عرفنا في كثير من الدروس كما في درس الأصول أن الراجح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فلا شك أنه لا يشكل على الحكم، وأن القول بأن النكاح لا يصح هو القول الصحيح. نعم. طيب، هذا بالنسبة للنكاح، فكيف بالنسبة للخطبة؟ الخطبة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تحرم على المحرم أيضا، وهو مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه الذي ذكرناه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالراجح من أقوال العلم أن الخطبة أيضا حرام على المحرم. نعم.
قال رحمه الله: السابع، الوطء في الفرج ودواعيه.
نعم، المحظور السابع الوطء في الفرج، وهو محظور بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام. أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام، من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. وقال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام، وهو أغلظ المحظورات. أغلظ المحظورات في الإحرام هو هذا، لأنه لا يفسد الإحرام من المحظورات إلا هذا المحظور. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، إلا الجماع. ودليل هذا المحظور قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال أكثر السلف والعلماء: الرفث هو الجماع، الرفث هو الجماع. وقد صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه الطبري بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا النسك واهديا هديا. رواه البيهقي وصححه النووي والألباني. فدل ذلك على أن المستقر عند الصحابة أنه يحرم على المحرم أن يطأ امرأته، وأنه إن فعل فإنه يترتب عليه يعني فساد النسك والمضي فيه والهدي، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الأحكام في الفدية. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن محرم وقع بامرأته، فأشار له ابن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسأله، فقال بطل حجه. قيل فيقعد يعني خلاص انتهى الحج، فقال لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى. فرجع إلى ابن عمر رضي الله عنهما فأخبره، فأرسله إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما قال ابن عمرو رضي الله عنهما. فرجع إلى ابن عمر رضي الله عنهما فأخبره، ثم قال الرجل لابن عمر رضي الله عنهما فما تقول أنت؟ قال أقول مثل ما قال، أقول مثل ما قال. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح، صححه النووي والألباني وغيرهما من أهل العلم. فهنا ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على ترتيب هذه الأحكام على وطء المحرم امرأته، فدل ذلك على أن وطء المحرم لامرأته محظور، وأنه أغلب المحظورات. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما نستفيد منه فائدتين في الفتوى. الفائدة الأولى أن المفتي يجوز له أن يحيل إلى غيره من أهل العلم، بل قد يكون هذا من أدب الفتوى، إذا رأى يعني من هو أمكن في الباب منه أن يحيل إليه، فهذا من أدب الفتوى. والفائدة الثانية أنه يحسن بالمفتي في المسائل العامة العظيمة أن يؤكد الفتوى بالإحالة على العلماء. فابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن هذه المسألة العظيمة النازلة التي لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية، أراد أن يؤكد الفتوى، فأرسل المستفتي إلى فقهاء، أرسله أولا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأنعم به فأفتاه، فلما أخبره أرسله إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأنعم به فأفتاه، فلما رجع أفتاه ابن عمر رضي الله عنهما بمثل ما أفتيا. ابن عمر رضي الله عنهما كان يعرف الحكم، لكن أراد أن يؤكد هذا الحكم لأن المسألة عظيمة، ولا شك الناس إلى اليوم يعتمدون على فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة وما يترتب على الوط. نعم.
قال ودواعيه. والمباشرة دون الفرج والاستمناء.
نعم، يحرم عليه دواعي الجماع من تقبيل وحديث مع الزوجة مما هو معلوم أنه من مقدمات الجماع، ونظر إلى ما يثير الشهوة، والمباشرة دون الفرج يعني دون الوط، يباشرها ويستمتع بجسدها دون أن يجعل المرود في المكحلة، دون الوط. والاستمناء أي طلب إخراج المني بتفكير أو فعل منه، فإن ذلك ممنوع على المحرم. فتحرم مباشرة النساء على المحرم باتفاق العلماء في المذاهب الأربعة، يعني المذاهب الأربعة متفقة على حرمة المباشرة، لقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته. أيضا قالوا: لأنه أولى من تحريم عقد النكاح. يا إخوة، يقول بعض أهل العلم: عقد النكاح سبب بعيد للجماع، والمباشرة سبب قريب للجماع، فإذا حرم السبب البعيد فمن باب أولى أن يحرم السبب القريب، فهو أولى من تحريم عقد النكاح. فإن باشر ولم ينزل، لم ينزل المني لكن باشر، فإن نسكه لا يفسد باتفاق العلماء في المذاهب الأربعة، وعليه فدية. يعني فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أنه ما دام لم ينزل فإن نسكه صحيح، ومتفقون كذلك على أنه تجب عليه الفدية. لكن ما هي هذه الفدية؟ الراجح والله أعلم أنها فدية الأذى، أي أنه يخير بين ثلاثة أشياء: بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، وسيأتي الكلام عنها في باب الفدية. وهذا هو قول الحنابلة والشافعية أن عليه فدية الأذى، وهو الراجع عندي والله أعلم، لأنه لم يقم دليل على أعلى منها، وهي الأصل في الفدية، والأصل براءة الذمة مما زاد. يعني فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن عليه فدية، ثم اختلفوا في هذه الفدية. نظرنا فوجدنا أن الأصل في الفدية هو فدية الأذى، وهي الأقل، فأوجبناها عليه، ولا دليل على ما زاد على ذلك. هذا ماذا يا إخوة؟ إذا باشر ولم ينزل. أما إذا باشر وأنزل فالراجح أن نسكه لا يفسد، يعني فيه خلاف، لكن الراجح أن نسكه لا يفسد، وهو مذهب الحنابلة والشافعية مذهب الحنابلة والشافعية، لأن الأصل الصحة ولم يقم دليل على الفساد لا من النقل ولا من القياس. الأصل الصحة، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. بحثنا عن دليل يدل على الفساد فلم نجد دليلا من النقل، بحثنا عن دليل يدل على الفساد من القياس فوجدنا القائلين بالفساد هنا يقيسون المباشرة مع الإنزال على الجماع، فيقولون كما يفسد بالجماع يفسد بالمباشرة مع الإنزال. فدرسنا هذا القياس فوجدناه قياسا مع الفارق، لأن المباشرة مع الإنزال تختلف عن الجماع في الأحكام. ومن ذلك مثلا أن الجماع والوطأ إذا كان لأجنبية يجب به الحد، أما المباشرة مع الإنزال فلا يجب بها الحد، وهكذا في أحكام كثيرة. والقياس مع الفارق لا يصح، ولكن عليه فدية، وقد اختلف العلماء في هذه الفدية كما سيأتينا إن شاء الله، لكن الراجح أنها فدية أذى أيضا. من باشر وأنزل فعليه فدية الأذى، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. الحنابلة الذين منهم المصنف يرون أن عليه بدنة، لكن الراجح فيما يظهر لنا، ونحن هنا نذكر الراجح وسيأتينا المسألة في الفدية إن شاء الله، الراجح أن عليه فدية الأذى لأنها الأصل، ولا دليل يدل على ما هو أعلى منها. فهذه مسألة المباشرة دون الفرج. نعم.
قال وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح.
نعم، المحظورات من حيث الفدية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. والقسم الثاني ما فيه فدية، ما فيه فدية، وهذا وهو بقية المحظورات. وهذا القسم يتنوع إلى ثلاثة أنواع، هذا القسم يتنوع إلى ثلاثة أنواع. الأول ما فديته مغلظة، ما فديته مغلظة وهو الجماع. والقسم الثاني ما فديته الجزاء بمثله على ما يأتي تفصيله، وهو الصيد. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث ما فديته فدية الأذى، وهو بقية المحظورات. قال إلا قتل القمل. قتل القمل يا إخوة ليس فيه شيء، لأنه ليس بصيد، لأنه ليس بصيد. وبعض أهل العلم قالوا في فدية الأذى، لما؟ قالوا لأنه ترفه، مثل حلق الشعر ومثل تقليم الأظفار. وبعض أهل العلم قالوا يطعم شيئا ولو حفنة، ولو ملء الكف من الطعام، لأنه ما ورد فيه شيء. وبعض العلم قالوا يتصدق بصدقة، والراجح أنه لا شيء عليه، لأنه كما قدمنا يجوز قتله لأنه مؤذي، فليس فيه شيء. وعقد النكاح ذكرنا سابقا أنه لا يصح فقط وليس فيه فدية. نعم.
قال: وفي البيض والجراد قيمته مكانه.
نعم، الجراد تقدم، وكذلك البيض، فالجراد فيه الجزاء كما ثبت عن عمر رضي الله عنه قدمناه، وفي البيض قيمته في مكانه كما قدمناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال: وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين.
نعم، تقدم معنا أنه يحرم على المحرم أن يأخذ الشعر شعر رأسه ولو شعرة، ويحرم أن يأخذ شعر بدنه ولو شعرة. طيب، إذا أخذ شعرة واحدة أو أخذ شعرتين بما لا يكون مجموعا، قال بعض العلماء يستغفر الله ولا شيء عليه، يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال الحنابلة والشافعية في الشعرة إطعام مسكين، وفي الشعرتين إطعام مسكينين، فإن صارت ثلاثا ففيها الفدية لأنها صارت مجموعة، صارت جمعا، وهذا الذي ذكره المصنف. وقال بعض العلماء فيه قبضة الشعر، فيها قبضة من طعام، قبضة ملء القبضة، والشعرتان قبضتان، وهذه رواية عن الإمام أحمد. وقال بعض أهل العلم فيها صدقة، وسبب ذلك أنه لم يرد فيها توقيف، ما ورد فيها توقيف. والأظهر والله أعلم هو مذهب المالكية، وهو أنه ما لم يمط الأذى بإزالة الشعر فإنه لا شيء عليه سوى أن يستغفر. يعني يا أخوة، ما هو حلال، حرام كما قدمنا، أن يأخذ خمس شعرات، ست شعرات، سبع شعرات، حرام، لكن ما يجب عليه الشيء إلا إذا وصل إلى أنه إماطة للأذى، والمرجع في ذلك إلى العرف، لأنه لم يرد فيه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل البراءة، الأصل البراءة. وستأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله في الفدية. نعم.
قال: وفيما زاد فدية.
نعم، كما قلت عند الشافعية والحنابلة إذا أخذ ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار فأكثر فعليه الفدية لأنها صارت جمعا، والمالكية يقولون لا، حتى يصل إلى أنه إماطة أذى، وإنما أساء ولا شيء عليه، وهذا أقرب إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي.
نعم، الضرورات جمع ضرورة، وهي هنا عند أهل العلم ما يؤدي إلى الهلاك أو ما يشبه الهلاك، وكذلك الأذى الشديد والمشقة الشديدة، يعني تطلق على أمرين، على الهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك أو ما يشبه الهلاك، وكذلك تطلق على الحاجة الشديدة، فإنها تدخل عند الفقهاء في مسمى الضرورة. وهذا معنى القول العلماء القواعد: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ليس المقصود كل حاجة، ولا ما كان في فرق بين الضرورة والحاجة، وإنما المقصود الحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة. ومن هنا تعرف لماذا يقول الفقهاء عن العلاج إنه من باب الضرورات، لأن ترك العلاج قد يؤدي إلى الهلاك وقد يؤدي إلى المشقة الشديدة، فهو داخل في باب الضرورات. إذن الضرورة هنا ما يؤدي إلى الهلاك. مثال ذلك: محرم يسير في الصحراء ونفد زاده وجاع جوعا شديدا حتى خشي على نفسه الهلاك ورأى صيدا، فإن الحرمة تسقط والفدية تثبت، فإن الحرمة تسقط والفدية تثبت. ما معنى هذا الكلام؟ يجوز له أن يصيد من أجل أن يدفع الضرورة عن نفسه ليأكل، لكنه يفدي، فالفدية لا تسقطها الحاجة. كذلك إذا وقع المحرم في أذى شديد ولا يندفع هذا الأذى إلا بارتكاب محظور، أو مشقة شديدة ولا يندفع هذا الأذى إلا بارتكاب محظور، فإنه في هذه الحال يحل له أن يرتكب المحظور وتثبت عليه الفدية، وتثبت عليه الفدية، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وأصل هذا في 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 بابنا قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومعنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فاحتاج إلى أن يحلق شعره حال إحرامه ففعل ففدية، فأباح له الحلقة وأوجب عليه الفدية. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحلق ورتب عليه الفدية لما آذاه هوام رأسه. فدل هذا على هذه القاعدة. لكن انتبهوا يا إخوة، وقد ذكرت هذا سابقا، هذا إذا كان سبب الضرورة من غير المحظور يحل له وعليه الفدية، أما إذا كان سبب الضرورة من المحظور نفسه فإنه يحل له ولا فدية عليه. محرم ظهر القمل في رأسه وصار يؤذيه، سبب الأذى الآن الشعر ولا القمل؟ القمل. يحل له أن يحلق شعره لكن عليه الفدية، لأن سبب الضرورة من غير المحظور. لكن محرم يسقط شعره على عينه ويؤذيه، يدخل الشعر في العين ويؤذيه، يرفعه يسقط، يجوز له أن يقطع طرف الشعر الذي يصل إلى العين، لكن هنا لا فدية عليه. لماذا؟ لأن الأذى من المحظور نفسه من الشعر. محرم جاع جوعا شديدا حتى كاد أن يهلك ولا زاد معه ورأى صيدا، فإنه يحل له أن يصيد، لكن عليه الفدية، لأن سبب الضرورة هنا ليس من الصيد وإنما هو الجوع. لكن لو أن محرما يسير فعدا عليه غزال يريد أن يؤذيه ولم يجد طريقة لدفع أذى إلا بقتله فقتله، فإنه لا شيء عليه، لأن سبب الضرورة من المحظور نفسه. إذن الضرورات تبيح المحظورات، لكن إذا كان ذلك لدفع ضرورة بارتكاب المحظور فإن عليه الفدية، وإذا كان ذلك لدفع ضرورة من المحظور فإنه ليس عليه الفدية. وهذا معنى قول الفقهاء: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له، يعني الأذى من المتلف نفسه، لم يضمنه. أما من أتلفه ليدفع أذاه به فالأذى ليس منه وإنما من غيره، ولكنه يدفعه به فإنه يضمنه. هذا معنى هذه الجملة، ولعلنا نقف هنا ونشرع غدا إن شاء الله عز وجل في باب الفدية ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا عدا الصيد على المحرم فقتله هل يجوز له الأكل منه؟
الضرورة تقدر بقدرها، فإذا قتل الصيد إنما أبيح له من ذلك ما يدفع الضرورة، وليس له أن يتوسع فيأكل، ليس له ذلك، لأنه هو ممنوع من الصيد ومن أكل الصيد، والضرورة تعلقت بقتل الصيد لا بأكل الصيد. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن لم يعتمر العمرة الواجبة؟
لعل السائل يقول: هل يجوز أن تعطى الزكاة لمن لم يعتمر العمرة الواجبة ليعتمر؟ فسبب إعطائه الزكاة أنه لم يعتمر العمرة الواجبة، تقدم هذا معنا في الزكاة، وقلنا إن الحنابلة يرون أن صنف في سبيل الله يشمل صنفين: الصنف الأول الغزاة الذين لهم ليس لهم راتب في الديوان، والصنف الثاني من لم يحج أو يعتمر لعجزه عن النفقة، فإنه يدخل في سبيل الله، لأنه جاء الحاج والمعتمر وفد الله، وجاء في الأدلة ما يدل على أنه في سبيل الله، فقالوا يدخل في هذا. وهذا كما قلنا قول قوي، لكن الذي أرجحه أن صنف في سبيل الله إنما هم الغزاة الذين ليس لهم راتب في الديوان. أما هذا فإن كان من الأصناف الأخرى فإنه يجوز أن يعطى لكونه منها، أما إذا كان سبب إعطائه فقط أنه لم يعتمر فالراجع عندي أنه لا يعطى من الزكاة، لأن العمرة ليست واجبة عليه أصلا، لأنه لم يستطع إليها سبيلا، وكذلك بالنسبة للحج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أدرس القرآن في أحد المساجد وفي أوقات الصلاة يكون غالب الطلبة في الصف الأول وهم بين صغير وكبير، فكيف يكون التعامل مع الصغار؟ منهم مميز ومنهم من غير مميز، نرجو التفصيل.
الصبي إن كان غير مميز فإنه لا يقام في الصفوف لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، لأنه لا صلاة له وهو يقطع الصف، فهو كالسارية التي تقطع الصفوف ويجعل الصلاة في الصف مكروهة إلا من حاجة. فلا ينبغي أن يقام الصبيان غير المميزين في صفوف الصلاة. أما الصبي المميز فهو من أهل الصلاة وله أحكام الصلاة، فإن سبق إلى الصف الأول فهو أحق به وأولى به. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا أمر لأولي الأحلام والنهى بالتقدم، فلا يتأخر الكبير ثم يأتي فيجد الصبي في الصف الأول فيؤخره، لا، هو مطلوب منه أن يتقدم. وبعض أهل العلم يستثني من خلف الإمام مباشرة، وهذا له وجه، لأنه قد ينوب الإمام ما ينوبه فيضطر إلى ترك الإمامة، فيكون الذي خلفه يتقدم ليصلي بالناس. أما بقية الصف فإذا سبق الصبي المميز إلى الصف فهو أولى به، ولا يجوز للكبير أن يؤخره إلا أن يؤثره الصبي، فيؤثر الصبي الكبير فيتأخر عنه، يقول تعال يا عم، تعال يا أبي، تعال يا أستاذي، فهنا يجوز له أن يجلس مكان الصبي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم استئجار الحصان ذي السلالة الجيدة لأجل الحصول على هذا النسل الجيد، مع العلم أنه يصعب شراء مثل هذه الأنواع؟
يحرم بيع ضراب الفحل، فماء الفحل يحرم على الإنسان أن يشتريه لأنه مجهول ولا تعلم فائدته، أعني التحقق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن هل يجوز له أن يستأجر الفحل من أجل ضرابه؟ فهو يستأجر ليوم أو يومين، وهو يقصد من ذلك أن يضعه مع يعني الفرس أو نحو ذلك من أجل الضراب، لكن الاستئجار لم يقع على الضراب وليس شرطا فيه، فالأقرب والله أعلم أن هذا جائز إذا لم يقع شرط يتعلق بالضراب، وإنما هو استئجار للفحل مجرد، وإن كان مقصوده الضراب فالأقرب والله أعلم أن هذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم لبس الفستان الأبيض في الزفاف للمرأة؟
يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الأبيض في الزفاف، وهذا ليس من خواص الكفار بل هو عام في الناس، والأبيض من خير ما يلبس في ديننا، فكون نساء الكفار يلبسن الأبيض في الفرح لا يمنع المرأة المسلمة من أن تلبس اللباس الأبيض في الفرح، ما في بأس في هذا، ولا بأس أن تلبس التاج فيما يظهر لي والله أعلم، لكن ما تلبس هذا الذيل الطويل الذي يحمله الأطفال أو النساء من ورائها فإن هذا للكفار فيه معتقد فلا يجوز فعله. أما أن تلبس الفستان الأبيض ولو كان طويلا يجر ذراعا وراءها هذا ما فيه بأس إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندي ولد عمره 6 أشهر وأردت أن أعتمر به فكيف أقوم بمناسك؟
نعم. السؤال:
ولد صغير عمره 6 أشهر وأراد أن يعتمر به فكيف يفعل في المناسك؟
الراجح من أقوال أهل العلم أن الصبي ولو كان ابن يوم واحد يجوز أن يعتمر به وأن يحج به وأن له أجرا ولوالده أجرا، أعني من حج به، فإن حج به والداه فلهما أجر، لأن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت صبيا من محفتها ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهذا الحال إنما يكون في الصبي الصغير الذي يوضع في المحفة ثم تخرجه المرأة وترفعه بيدها، إنما يكون صبيا صغيرا، فدل ذلك على الجواز. وإن كان الصبي ذكرا فإن الواجب على وليه إذا أراد أن يحج به أو يعتمر أن يجرده مما يجرد منه الكبير، غير أنه يستثنى في ذلك ما يجعل حفاظا يمنع الأذى، وهذا لا فدية فيه فيما ظهر لي والله أعلم، لأنه للمصلحة العامة لحفظ الأرض ونحوها من أن يصيبها شيء من بوله أو نحو ذلك، فهذا معفو عنه ومستثنى ويجرد من بقية ما يجرد منها الكبير، وينوي عنه والده في الميقات، وكذلك في جميع الأفعال ينوي عنه لأنه ليس محلا للنية، ويطوف به، فإن كان يدفعه دفعا فهذا لا يضر، ويكفي أن يطوف طوافا واحدا. أما إذا كان يحمله فإن كان في الأمر سعة فيطوف طوافين، يطوف طوافا له ثم يأخذ الصبي وينوي الطواف عنه ويطوف به. أما إذا لم يكن في الأمر سعة، كان في وقت زحام وفي هذا مشقة، فإنه يكفيه إن شاء الله طواف واحد عنهما، وكذلك في السعي. فالأحسن أن يدفعه بعربة أحسن من أن يحمله، لأنه في هذا يكفيه فعل واحد إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو الضابط في دعوة المظلوم على من ظلمه؟
الضابط في السؤال أن يكون الداعي مظلوما ولو كان كافرا، وأن يكون المدعو عليه ظالما، يعني أن تتحقق الصفة، وليس كل من رأى نفسه مظلوما كان مظلوما، وليس كل من رآه الإنسان ظالما له كان ظالما له. فالطالب مثلا إذا أخذ درجة قليلة يرى أن الأستاذ ظالم له والأستاذ عادل، لكن هو يرى أن الله يفعل به والله يفعل كذا ويقول أنا مظلوم. وبعضهم اليوم صار عنده جرأة يرسل للأستاذ: اتقي دعوة المظلوم. هذا يرى لكنه ليس حقيقة، هذا ما يضر الإنسان. إذا لم تكن ظالما فلا يضرك دعاء من رأى أنك ظلمته أبدا، وإنما إذا تحقق أن الداعي مظلوم وأن المدعو عليه ظالم فإن هذه الدعوة ليس بينها وبين الله حجاب، ولو كان المظلوم كافرا والظالم مؤمنا. فإن العدل واجب على كل أحد لكل أحد، والظلم حرام من كل أحد على كل أحد. العدل ليس للحبيب دون المبغض أبدا. بعض الناس عنده انتقاء، إن كان الأمر يتعلق بحبيبه عدل معه، وربما تجاوز حتى في العدل، وإن كان الأمر يتعلق بمن يبغض نسي العدل وظلمه. أبدا، العدل واجب لكل أحد، قريب حبيب بعيد بغيض مؤمن كافر، على كل أحد. وذلك يقول العلماء العدل فرض مطلق والظلم محرم مطلق، يعني ما يستثنى منه شيء. العدل واجب دائما، فلا يجوز النزول عنه، كون الإنسان يلتقي إلى الفضل هذا شيء آخر. والظلم حرام مطلقا، ما يجوز لك أن تظلم أحدا حتى لو كان من أهل البدع الذين تبغضهم في الله، ما يجوز لك أن تظلمه. ومن الظلم أن تنسب إلى الإنسان ما ليس فيه، هذا ظلم. فإذا أبغضته في الله لبدعته أو سوءه فإنه لا يجوز لك أن تتجاوز فيه شرع الله، ما يجوز أن تقوله ما لم يقل، ولا يجوز أن تؤول كلامه على ما لا يحتمل، ولا يجوز أن تعتدي على عرضه. بعض الناس إذا أبغض مبتدعا تكلم على نسائه، ما ذنب نسائه؟ أبدا. العدل واجب والظلم حرام، ولا يقام الحق بما حرم الله أبدا، وإنما يقام بما شرع الله، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.